صار كيف وإحسن من تاريخي، ولكن للأسف للأسف
فكر يدعس على أن لم شمل الأسرة في موقع واحد
لوب الصيوني ولكن تحت الأمريكية.
لا يا جماعة سمسار، إحنا لم تنقص بيتنا عن فتنة وكل مرة نستنى
الثقافة والعلم والتعليم،
وأن ندرك كل فرد منا أخطاءه فلا يسرع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من فضاء الرأي. يعتقد البعض أن دعم وتعزيز مسيرة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع هي وظيفة المؤسسات المختصة ومراكز العناية بهم، وهذا بالطبع مفهوم خاطئ ككثير من المفاهيم المقلوبة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وما أكثرها. حقيقة الأمر أن للأسرة بشكل عام دور كبير في تقديم هذه الرعاية وتعزيز هذه المسيرة، وعندما نتحدث عن الأسرة فإننا نعني أول ما نعني الأم أو المرأة أو الأخت. هذا الحديث عن دورها ليس بدعا في تاريخنا وأخلاقنا وقيمنا كعرب ومسلمين، وإنما هو من صميم هذه الثقافة التي نعتز بالانتماء إليها، فأهلا بكم.
إن من الأهمية بمكان دور الوالدين في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق التعريف بطرق وآليات الكشف المبكر للإعاقة والوقاية منها والتعامل الإنساني وبالأسلوب العلمي الإيجابي مع الطفل المعاق. دكتورة نجوى قصاب حسن. لقد اهتم الإسلام بذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا، فقد تناول القرآن الكريم هذا الموضوع في بعض آياته، وتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وتناول الإسلام طرق الوقاية من الإعاقة كما حدد إطارا عاما لكيفية التعامل معهم وأعطاهم حقوقا فيها نوع من المراعاة لهم بسبب ما يعانونه من أوضاع تختلف عن غيرهم من الناس العاديين. إحدى المنتديات العربية.
أهلا بكم مرة ثانية في هذه الحلقة من فضاء الرأي. نود أن نسلط الضوء مع أحد العلماء الأجلاء لنتحدث عن دور المرأة في دعم وتعزيز مسيرة ذوي الاحتياجات الخاصة. رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، كبير الباحثين الأول بدائرة الشؤون والإسلامية والعمل الخيري بدبي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله ومرحبا بكم.
أول حاجة يعني نود أن نبدأ بهذه الحلقة بالمبارك لكم بفوزكم بهذا الجائزة، بجائزة راشد العلوم الإنسانية عن دور المرأة في دعم وتعزيز ومسيرة ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني نود أن نفهم منكم بداية ما هو عنوان هذا الموضوع ولمحة بسيطة وسريعة حتى ندخل إلى حيثيات هذه الحلقة من برنامج فضاء الرأي. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على هذه الاستضافة، وأثني كذلك بشكري على تهنئتكم الحارة، وأقدر لكم هذا الموقف وأقدر لكم هذا البرنامج الجميل الواسع الذي هو من البرامج المتابعة والمهمة والذي يجسد اسمه حقا، فهو فضاء واسع وجميل للرأي والرأي الآخر.
حياك الله سيدي. مثل الواقع نتشرف، يعني دائما كنت يعني متداخل معنا في كثير من الحلقات، وكنا نطمح لأن نستضيفك في هذا البرنامج وهكذا تحقق له.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
تفضل.
سيد الكريم، في دبي كثير من المراكز الشامخة، كثير من الإنجازات المهمة، يقف بينها بوجه مشرق مركز حمل اسم راشد الباني.
باني دبي وباني الإمارات، أحد بنات الإمارات.
نعم، أخذ على عاتقه مهمة إنسانية عظيمة قد لا نحس بها، لا نشعر بها، قد لا يقدر قدرها إلا من اكتوى بنارها أو عاش أبعاد هذه المحنة التي أراد مركز راشد أن يحمل همها على عاتقه.
جيد.
هذا المركز، مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة، همه الأول أن يمسح الألم عن قلوب كثير من الذين ابتلاهم الله عز وجل في هذه الحياة، فكانوا من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو الذين نسميهم بالمعوقين.
وهذه التسمية الخاطئة الواقع، أن يعني التسمية الأولى الأصح ذوي الاحتياجات الخاصة،
هي هذه التسمية من باب التلطف بهم حتى لا يشعروا بأن هذه الكلمة كلمة المعوقين لا تكون قاسية على قلوبهم أو أنهم معاقون وبعيدون عن الحياة.
هي فعلا قاسية، لأن في بعض الأحيان يعني حرموا من إحدى النعم، لكن الله سبحانه وتعالى يعني عوضهم ببعض.
لا شك أن الله عوضهم الكثير. هذا المركز كان من أعماله الجليلة أنه استحدث جائزة تثري الحراك البحثي المتعلق بهذه الفئة من الناس، والواقع أن هذه الفئة تفتقر إلى كثير من الدراسات التي تواكب همها واحتياجاتها وتنظر فيما تحتاج إليه من علاج.
تقصد المكتب العربي، المكتب الإسلامي، هذه الإعلامية.
فجاءت هذه الجائزة لتثري هذا الجانب ولتعطي أهمية بالغة للدراسات المتعلقة بهذه الفئة، فاستحدثت هذه الجائزة منذ عدة سنوات، قدمت عددا من الدراسات المهمة التي أخذت أمكنتها الرائعة في المكتبة العربية والإسلامية وتداولتها المراكز المشابهة التي تعتني بهذه الفئة.
ماذا عن بحثك؟
مما
لندخل بشكل مباشر عن بحثك. 12 كوكبا من أم المؤمنين لأم الأمراء،
الواقع
تاريخ ينبض بالحنان.
أن المركز في هذه السنة وفي هذه الدورة اختار موضوعا مهما، وهو دور المرأة في تعزيز مسيرة ذوي الاحتياجات الخاصة. والواقع أن هذا الاختيار مسدد جدا. لماذا؟ لأنه سيلقي الضوء على جانب مهمل من تاريخ المرأة، هذا التاريخ الواسع الطويل العريض الذي لم تكتب فصوله كاملة حتى اليوم. تاريخ الرجل كتب بغزارة وبكثرة، ولكن ماذا عن تاريخ المرأة؟ ماذا عن هذه المرأة عندما تكون حاكمة؟ وماذا عن هذه المرأة عندما تكون عالمة؟ وماذا عن هذه المرأة عندما تكون أديبة وعندما تكون خطيبة وعندما تكون عنصرا فاعلا في هذه الحياة؟ المرأة كانت وراء تأسيس دول، كانت سلطانة، كانت وزيرة، كانت قاضية، كانت عالمة، كانت مربية، كانت أما وأختا وزوجة وممرضة وطبيبة وهكذا. تاريخ هذه المرأة لم يكتب بعد. جاء اختيار مركز راشد في هذه السنة ليسلط الضوء على جانب من اهتمامات المرأة بهذه الفئة، دور المرأة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. والواقع أن هذا الموضوع عندما ننظر في تراثنا وتاريخنا سوف نجد شذرات متناثرة هنا وهناك، ولكن لا يوجد بناء واضح لهذا الدور، ولذلك
وبالتالي أنت قمت بتجميع هذه الشذرات.
كان دوري أن أتابع عشرات المصادر، أن أتتبع هذه الجزئية لأستخرج فيما بعد هذه المعلومات وأشيد منها كيانا. فجاء هذا البحث الذي أطلقت عليه هذا الاسم 12 كوكبا من أم المؤمنين إلى أم الإمارات، تاريخ ينبض بالحنان. هذا البحث يتأسس من 12 نموذجا مشرقا في تاريخنا العربي الإسلامي، ثم من واقعنا، فهو لا يقتصر على شهودنا الحضاري الماضي، وإنما كذلك
حتى
يسلط الضوء على وجودنا الحضاري القائم. نحن ننطلق من الجذور لنؤسس لحاضر مشرق ولمستقبل أكثر إشراقا.
طيب، هذا الكلام يقودنا للبحث عن فكرة هذا البحث ومصادره بشكل عام. من أين حصلت على هذه المصادر؟ وأنت تحدثت حضرتك عن قضية شذرات يعني متناثرة هنا وهناك حتى قمت بتجميعها في هذا البحث.
تاريخنا الذي تحدث عن المرأة، حياة المرأة، تراجم النساء وهي تراجم متناثرة أو كتب فيها بعض الكتب، كان لابد لي أن أحرث هذه المصادر، أن أتوقف عند تراجم.
جميل عبارة تحرث.
نعم، أن أتوقف عند النساء لأنظر هل هنالك دور للمرأة، ماذا فعلت، هل لها علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة. والواقع أن هذا التاريخ بحاجة إلى حرث، بحاجة إلى إظهار. والواقع أنني لاحظت كذلك أن لدينا كثيرا من المبدعين من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وكنت أتوقف طويلا عند حياتهم، عند إبداعهم، عند نشأتهم، عند تعلمهم وتعليمهم، لأرى أثر المرأة فلا أجد، مما يدعونا إلى أن نكثف البحث وأن نلتفت إلى مصادرنا المخطوطة وهي بالآلاف لم تطبع بعد، لم يسلط عليها الضوء، مكتبة متناثرة في الشرق والغرب. لابد أن نلتفت إلى هذه المصادر، أن نهتم اهتماما شديدا بما يتعلق بالمرأة، ليكتب تاريخ المرأة بشكل عام، ثم ليكتب تاريخ المرأة في عنايتها بذوي الاحتياجات الخاصة، ماذا فعلت، ماذا قدمت، ماذا كانت بصمتها على أصحاب هؤلاء العاهات، على أصحاب هؤلاء العوق، كيف أسهمت في نجاحهم، في إخراجهم من عزلتهم، في دمجهم بالمجتمع. نحن الآن نسمع كثيرا عن دمج أصحاب الاحتياجات الخاصة بالمجتمع. هل يا ترى المرأة العربية المسلمة، المرأة بشكل عام، هل ساهمت في هذا الجانب في تاريخنا؟ نعم، كل العناية التي نلحظها في واقعنا من المرأة بهذه الفئة نجد لها جذورا، ولكن تحتاج هذه الجذور إلى دراسة وإلى إلى متابعة وإلى حرف.
جيد، دعنا نتوقف يا سيدي الفاضل بداية مع هذا التقرير الميداني حول، أو عفوا هذا التقرير حول موضوع الحلقة، ثم نعود لاستكمال عناصر ومواضيع الحلقة. أعزائي المشاهدين، نتوقف مع هذا التقرير ثم نعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة من برنامج فضاء الرأي.
شهد التاريخ الإسلامي على مر العصور العديد من النماذج الرائعة لدور المرأة في دعم وتعزيز مسيرة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. هذا الدعم على مختلف أشكاله شكل تعزيزا لدورها من ناحية التشجيع أو الاحتضان أو الرعاية أو الخدمة، أملا في خروج هذا المعاق من محنته. وفي أحيان أخرى كان لها الدور الأروع في تخريج نوابغ ما زال التاريخ الإسلامي يفخر بهم وبإبداعاتهم، ومنهم على سبيل المثال للحصر أبو العلاء المعري. ومن هنا فإن أي تفكير لقصور مهمة المرأة في هذا العمل الإنساني أو تحجيمه فإنما يشكل لونا من ألوان الظلم لدور المرأة المسلمة، خاصة عندما يعتقد البعض أن دعم وتعزيز مسيرة ذوي الاحتياجات الخاصة هي وظيفة المؤسسات المختصة ومراكز العناية بهم. إنه مفهوم خاطئ ككثير من المفاهيم المقلوبة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وما أكثرها.
جيد شيخنا، إذا بعد متابعة هذا التقرير نريد أن نعود مرة أخرى إلى بحثكم، إلى أخذ إضاءة عن دور المرأة بشكل عام في العمل الإنساني. كيف أسهمت في العمل الإنساني المرأة المسلمة نقصد من تاريخنا؟
الواقع أن هذا الموضوع كذلك موضوع جميل وموضوع فيه لمسات حنان، وإذا جاز لنا أن نشبه المرأة بأجنحة الملائكة التي تتناثر منها حبات اللؤلؤ والجمان، فيحق لنا هذا لما رأيناه من خلال المتابعة الدائبة لدور المرأة في المجال الإنساني. نحن رأينا المرأة طبيبة، ورأيناها ممرضة، ورأيناها ترعى المساكين، رأيناها تشيد المدارس، رأيناها ترعى المؤسسات. في تاريخنا نماذج مشرقة، يحضرني هنا مثلا إحدى أمهات المؤمنين وهي زينب بنت خزيمة التي كانت تكنى بكنية رائعة جدا وهي أم المساكين.
الله.
كانت تعمل بيديها، تغزل من أجل أن تكسب شيئا من المال ثم لتتصدق ولتنفق على أصحاب.
يعني قامت بين قوسين بدورها بقيام مؤسسة، بإنشاء مؤسسة.
نعم، مما استدعت هذا اللقب الرائع بأنها أم المساكين، فكانت تلاحظهم وتعتني بهم وتنفق عليهم مما يتيسر لها من دخل من خلال هذا العمل بيديها الكريمتين. يحضرني هنا مثلا ملكة في تاريخنا، ملكة أيوبية، هي زوجة الملك الظاهر ابن صلاح الدين الأيوبي، التي أسست في مدينة حلب في بلاد الشام مجمعا إسلاميا إنسانيا رائعا لا يزال قائما حتى اليوم. فيه مدرسة، وفيه دار للقراء، وفيه مدرسة للسلوك الإنساني وتصحيح السلوك الإنساني، وفيه كذلك مطعم يأكل منه الفقراء، وفيه مدفن كذلك يدفن فيه من مات من أسرتها، إضافة إلى المسجد وهذا المجمع الإسلامي الضخم الذي يسمى بالفردوس، وهو فردوس حقا ما يزال قائما في هذه المدينة، يستطيع من يشاء أن يزوره، وهو معلم رائع يبين لنا دور المرأة الإنساني ومشاركتها في العمل الاجتماعي.
خير سيدي، يعني كيف كانت شمولية نظرة المرأة المسلمة في خلال الفترات الماضية وهي عصور ذهبية للأسف يعني لم يقع عليها الضوء؟
نعم نعم، المرأة العربية المسلمة نزلت إلى الحياة، شاركت الناس في اهتماماتهم وفي همومهم، فهي عندما تؤسس لهم المدرسة وتؤسس لهم
يعني هذا الفردوس نظرة شمولية واعية ومتكاملة لمفهومه.
نعم، وهذا من القرن السابع الهجري، فتخيل وتصور يعني هذا التقدم في النظر منذ القرن السابع الهجري، تقوم امرأة بإنشاء هذا المجمع الكبير الذي لا يزال يقوم ببعض دوره في بعض مرافقه.
والآن نحن للأسف نلهث يعني عن تقليد مؤسسات غربية وأجنبية في تقديم العمل الخيري.
نعم،
ونأخذ منها
نعم
القدوة.
هذا الوقف الذي وقفته السيدة، وهناك نماذج كثيرة، يعني هنالك مدارس كثيرة جدا أنشأتها نساء، كان وراء الحركة العلمية والتعليمية والتصحيحية نساء، وهذا كله في الواقع يحتاج أن يبرز، أن يسلط عليه الضوء، أن نعيد هذا الدور للمرأة العربية المسلمة. هنالك جذور رائعة، ولكن نحتاج أن نبرزها وأن نظهرها لنؤسس على ضوء هذه الحضارة وهذا
جيد
التاريخ.
إذن هذا الكلام يقودنا إلى التفكير، إلى البحث عن الفكر المؤسس لدور المرأة، وكيف كانت ترعى هؤلاء المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بين قوسين.
المرأة العربية المسلمة انطلقت من دينها، هذا الدين العظيم الذي
هذا الوازع الأول، هذا الأول
والباعث الأول هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يفرق.
هل شواهد يعني بشكل خاص من خلال
لا شك يعني عندما نقرأ مثلا ونستحضر حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونرى كيف فجر الطاقات الخيرة في الإنسان، وأنا أقول عندما أقول فجر لا أكون مبالغا، لأنه فعلا أثار كوامن الخير في هذا الإنسان، ولأنه بنى إنسانا جديدا لا يتم إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندما نتأمل في هذا النص النبوي ونرى أثره الكبير، لأن الإنسان المسلم لا يتم إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، إذن خرج
يبقى هذا الإيمان ناقص، حتى
خرج المسلم من دائرة نفسه وخرج من أنانيته وأصبح لزاما عليه أن يفكر بالآخرين. عندما نأخذ نصا آخر، ما هو معيار أفضلية العمل في الإسلام؟ أفضلية العمل في الإسلام هو ما يترتب على نفع الآخرين قبل أن يترتب على نفع الذات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال، وهذه صيغة مبالغة، ما هي ترى أفضل الأعمال؟ يعني أفضل الأعمال أن تأكل، أن تشرب، أن تلبس، أن لا، أفضل الأعمال في المعيار النبوي قال أن تدخل على أخيك سرورا. لاحظ هذه العظمة، هذا الفكر الإنساني الخلاق. وعندما نقول فجر الطاقات الخيرة، نعم أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان المسلم إلى ربه، أن يكون قريبا من ربه بعمل صالح، هو أن يدخل على أخيه سرورا.
طبعا أخيه المعاق ذوي الاحتياجات الخاصة
بشكل عام والضعفاء من باب أولى.
نعم.
ثم يقول عليه الصلاة والسلام وأن تطعمه خبزا وأن تقضي عنه دينا، أن إذا كان جائعا أن تطعمه، إذا كان مهموما بدين أن تقف إلى جانبه. فإذا الخروج من بوتقة النفس إلى العالم الرحيم، أن تكون مع الآخرين. وحتى في الحديث الآخر كذلك الذي فجر هذه الطاقات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هنا معيار آخر، هنالك هذا المعيار الأول أفضلية العمل، المعيار الثاني المحبة، معيار المحبة والقرب من الله سبحانه وتعالى، عندما تكون أكثر الناس نفعا للناس. فإذا هذه النصوص من القرآن ومن السنة، الله عز وجل عندما تحدث عن النفس قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لا تستقل شيئا من عمل الخير. إذا أحييت نفسا، إذا راعيت إنسانا، إذا اهتممت بإنسان سواء كان كفيفا ضريرا أو كان لا يسمع أو كان لا يتكلم،
أخذت الفرحة البسمة أي شيء،
أي شيء أطعمته خبزا، قضيت عنه دينا، أدخلت الفرحة إلى قلبه، ثق أنك في تلك اللحظة تكون قد قمت بأفضل الأعمال وكنت قريبا جدا من الله سبحانه وتعالى. في الحديث الأخرى الكثيرة مثلا التي يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن إزالة الأذى عن طريق المسلمين، وقد وعد عليها بالمغفرة، أن تزيل الأذى. خرجت من دارك فرأيت أذى، فخشيت أن يتعثر مثلا إنسان بهذا الأذى بغصن شوك، بزجاجة مكسورة، فنحيتها،
يغفر لك فورا، يغفر لك فورا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله لرجل نحى غصن شوكا عن طريق المسلمين، غفر له فورا بمجرد ما شعرت بالآخرين، بمجرد ما دخلك الشعور بالآخرين في تلك اللحظة أنت سموت وغفر لك ذنبك وأصبحت قريبا من الله. فإذا أنت نحيت عن طريق الناس شوكا أو زجاجا مكسورا أو غير ذلك، فتخيل لو انتقلنا من العالم المادي إلى العالم المعنوي،
معنوي.
نحيت الحزن،
نعم.
نحيت الحاجة،
نعم.
نحيت الهم عن قلب مهموم، عن قلب حزين، أدخلت عليه السرور، ساعدته بما تستطيع
من المادي إلى الاجتماعي أو
ولو
للإنسان.
بدرهم كذلك الأجر هو،
نعم.
هو،
نعم.
يعني ولو بدرهم واحد. علينا ألا نستقل من الخير شيئا. علماؤنا والمربون والناصحون يقولون لا تستقل من العمل شيئا، فإنك لا تدري أي عمل يدخلك الجنة.
لا، البعض يعني عفوا يعني يستسهل او يستخف بقضية الدرهم او مهما كان من صدقة.
لا لا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني سبق درهم ألف درهم.
يعني في هذا الموضوع استذكر يعني قريب اللي قام بعمل دراسة الدكتوراه عن قيام دولة الكيان الصهيوني، يقول لي أن خرجت بنتيجة في هذا البحث، بنتيجتها أن هذه الدولة وهذا الكيان الغاصب قام على الحصالة اللي هي الدرهم الآن نجمع فيها، يعني لا نستقلها، قامت على مبدأ الحصالة، مبدأ جمع النقود من الأفراد ومن الصغار ومن المدارس وجمع التبرعات، فبالتالي لا نستهين بهذا العمل.
رب درهم أطفأ جوع إنسان، ورب درهم سقى إنسان فأنقذه من الهلاك، وهكذا. ورب كلمة طيبة مسحت الحزن عن قلب محزون.
طيب، نبقى بقضية هذا الجانب، لأن حلقتنا متخصصة في جانب الواقع يعني ذوي الاحتياجات الخاصة ودور المرأة. ننتقل إلى أشرف البيوت، بيت النبوة. كيف تعامل بيت النبوة مع هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة واعتنى بهم؟
الواقع في بيت النبوة صور مشرفة في هذا الجانب قد لا نتخيل وقوعها. نأخذ مثالا واحدا على ذلك، وهو بيت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. يحدثنا تابعيان جليلان هما الشعبي ومسروق الهمداني، يقولان دخلنا إلى السيدة عائشة، جاء من الكوفة إلى المدينة المنورة فزار السيدة عائشة، فيتحدثان لنا عن مشهد غريب جدا قد لا نتخيل وقوعه. قالوا فرأينا عندها مكفوفا رجلا كفيفا، رأي عندها وهي تقطع الأترج، نوع من الفاكهة، وتغمس هذه القطع بالعسل وتطعمه لهذا الكفيف، وهو كفيف ضرير لا يبصر. تعجبا من هذا المشهد، قالا يا أم المؤمنين من هذا؟ قالت هذا عبد الله ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالسيدة عائشة رعاية لهذا الموقف نزل فيه قرآن، والله عز وجل عاتب فيه نبيه، فهي تطعمه بيديها الكريمتين، تقطع الأترج هذه الفاكهة وتغمسها بالعسل وتطعم هذا الكفيف. فلما رأت منهما التعجب قالت لا تتعجبا، والله ما زال به هذا في من آل رسول الله منذ أن نزل فيه ما نزل، منذ أن نزلت الآية في العهد المكي إلى العهد المدني، وانتقل رسول الله إلى الملأ الأعلى، وجاء هذان الزائران يزوران ورأيا هذا المشهد، قالت منذ ذلك الوقت وإلى الآن هذا الإكرام له من آل
محمد. وهو الذي كان يلاقيه دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يقول له يعني يلاقيه يقول أهلا بمن عاتبني
فيه ربي.
نعم.
فهذه اللفتة الكريمة من أم المؤمنين تعلمنا العناية بأصحاب البلاء، كيف نهتم بهم، كيف نتقرب إليهم، كيف نمسح عن قلوبهم أي حزن أو أسى مما يجعلهم يشعرون أنهم أسوياء، أنهم معنا، نحن قريبون منهم وهم قريبون منا. قبل أن ننتقل من عبد الله بن أم مكتوم، الواقع أن في حياته لقطات مهمة جدا جرت له مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا الرجل الكفيف قام بدور عظيم رشحه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي في أكثر من مرة عندما كان يغادر المدينة إلى في سفر ما، من يجعله نائبا في المدينة يصلي بالناس ويخطب بهم الجمعة؟ تخيل، إنه عبد الله بن أبي مكتوم، هذا الرجل الكفيف الضرير، وهناك مبصرون وهناك أصحاب علم وهناك كبار الصحابة، ولكن النبي اختار هذا الإنسان يصلي بالناس ويخطب بهم وينوب مناب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا إشارة واضحة وتكريم صريح لهذا الإنسان؟ وفيه كذلك دمجه بالمجتمع، لم يجعله ينكف على ذاته ولا يعود إلى الصفوف الخلفية، لا هو في الصف الأول، بل هو الإمام وهو الخطيب، وهو إذا وقعت مشكلة فهو الذي يحلها مكان النبي صلى الله عليه وسلم،
مرجعية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم،
بحيث أصبح يعني هذا التعامل النبوي الخلاق جعل عبد الله بن أم مكتوم يقوم كذلك بدور أنه يخرج فيما بعد في الجهاد وفي الغزوات، ولذلك شارك في غزوة القادسية وكان بيده اللواء، وكان يقول للصحابة أعطوني اللواء فإني رجل لا أستطيع أن أفر لأنني لا أبصر، فدعوا اللواء معي،
أكثر الناس شجاعة حتى يبقى في الميدان،
وهكذا يعني. وهذا كله من أثر هذا التعامل النبوي الكريم والذي تلقته أمهات.
إذن هذا يعطينا نموذج كيف أعطينا الثقة، وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا كيف أعطوا الثقة لهذا الرجل صاحب
الإحتياجات الخاصة. هذا كله من الهدي النبوي الذي قبل أن ننتقل أيضا أريد أن أذكر مشهدا نبويا وكيف أثر على مجتمع الصحابة. النبي مرة كان يصلي بالناس وخلفه الصحابة، فجاء كفيف لا يبصر، وكان يبدو هناك حفرة فسقط فيها، فضحك بعض القوم، وهذا يحصل في الناس. نعم. النبي سمع هذه الضحكة وأذته وتألم منها، فماذا كان شعوره وماذا كان تصرفه؟ لما انتهت الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ضحك منكم فليعد الصلاة وليعد الوضوء، كأنه ارتكب أمرا ينقض وضوءه ويبطل صلاته
والعبادة.
هذه الضحكة ليست في مكانها أبدا، وهذا أخ لكم يجب
أن نكرر. هذا رد اعتبار أيضا لهذا،
هذا رد اعتبار ويعلمنا كيف نتعامل مع هذه الفئة التي إن ابتلاها الله عز وجل في شيء فيجب علينا نحن أن نرعاها
وأن تكونها احترامها والذي يليق بها. طيب شيخنا، يعني ماذا عن مشاركة المرأة، أو قبل ذلك كيف يمكن أن يعني ننظر إلى طريقة وآلية تعامل الأم مع ابنها ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يطلقون عليه المعاقة؟ هذا تفسير يعني خاطئ.
الواقع للأم دور عظيم. الأم تستطيع أن تجعل من ابنها رمزا، وتستطيع أن تجعله إنسانا مريضا بعيدا يكافئ على
ذاته أيضا هما أكثر.
فإذا كانت هذه المرأة واعية، إذا كانت هذه المرأة شفافة حريصة على ابنها، فيمكن أن تصنع من هذا الابن رجلا عظيما وكبيرا جدا. أستطيع أن أضرب هنا مثالا بكوكب من هذه الكواكب 12 التي تحدثت عنها في البحث، وهي أم رجل كبير عظيم فيلسوف أديب شاعر، أبو العلاء المعري، وكلنا يعرف من هو أبو العلاء المعري. هذا الرجل الذي تعرض لهذا الابتلاء، لهذا المرض، ففقد بصره عندما كان في الرابعة من عمره، أصابه الجدري ففقد البصر. ومرت الأيام وأصبح أبو العلاء كما نعلم أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، واسمه يملأ الشرق والغرب، والدراسات عنه تملأ مكتبة خاصة. عندما نتأمل في حياة أبي العلاء نجد أن وراءه كانت أما عظيمة هي التي جعلت منه أبي العلاء. كيف نعرف هذا؟ الدراسات تسكت، ولكن عندما نعود إلى ديوانه نجد أنه قد رثى أمه عندما توفيت أمه، وكان قد أصبح كهلا كبيرا تجاوز 30 من العمر، فقد أمه، كان في رحلة إلى بغداد، وفي طريق العودة نعيت إليه أمه فقال قصيدة رائعة مؤثرة من روائع الأدب العالمي يبكي فيها هذه
العربي
أبدا، لأن الصور التي تحدث عنها والتي وضعها في هذه القصيدة مع أنه لا يبصر هي من الأدب العالمي وروائع الأدب العالمي، بكاها بكاء شديدا في أكثر من 60 بيتا وذكر أثرها عليه.
هل تحفظ شيخنا بعض؟
نعم، ممكن أن نذكر شيئا منها. مثلا في أحد بعض الأبيات يقول فيها: مضت وقد اكتهلت فخلت أني رضيع ما بلغت مدى الفطام. مضت توفيت وقد اكتهلت، أصبحت رجلا تجاوز 30، لكنه يشعر أنه الآن ما زال طفلا بحاجة إلى حنان هذه الأم وإلى حضنها. مضت وقد اكتهلت فخلت أني رضيع ما بلغت مدى الفطام. عندما يتحدث عن أمه في هذه القصيدة فيما بعد يقول بيتا يجسد فيه كيف أن هذه الأم أغنته عن الدنيا كلها واكتفى بأمه عن كل ما في الدنيا
وعوضته عما فقد.
عوضته عن كل شيء. نعم. يقول كفاني ريها من كل ري إلى أن كدت أحسب في النعام. النعام حيوان لا يشرب الماء، فيقول أنا اكتفيت بماء أمي، وهذه صورة تشبيهية رمزية بمعنى أنها كفتني عن كل شيء، كفاني ريها من كل ري إلى أن كدت أحسب في النعام.
تماما،
كأنني لا أحتاج إلى الماء من أحد، كما أن هذا الحيوان لا يحتاج إلى الماء لأنني اكتفيت بماء أمي، أي بعناية أمي وتربيتها وتغذيتها، كانت خلفي كانت ورائي. مما يبين لنا أيضا أثر هذه الأم على أبي العلاء أنه كما قلت
خي أيضا يعني معرفته بعلم يعني الحيوان.
نعم، وهو صاحب الكتب الغزيرة. لما نعيت إليه أمه وهو في طريق العودة من بغداد إلى معرة النعمان، عاد واختلى في بيته وسمى نفسه رهين المحبسين، العمى والبيت، وهذا والله أعلم بسبب فقد أمه. رثى أباه أيضا، ولكن عندما نقرأ هذا الرثاء للأب لا نجد هذه الحرارة،
ولا نجد
أي بيت يتحدث فيه عن أثر أبيه فيه، وإنما أمه هذه التي مجدها، والتي يقول أيضا في أحد الأبيات هذه القصيدة يقول فلو أن النخيل شكير جسمي ثناه حمل أنعمك الجسام. يقول لو أن النخيل شكير جسمي، لو أن النخيل بمثابة الشعر أمام جسمي، لنتخيل إذن يعني لو كان جسمي ضخما كبيرا جدا بحيث يكون النخيل أمامه بمثابة الشعر، إذن كم سيكون هذا الجسم كبيرا وضخما؟ لو كان جسمي بهذه المثابة لما استطاع أن يحمل نعمتك عليه، أن هذه هذا الإنعام وهذه النعم التي أنعمت بها علي. فهذه الأبيات التي يبكي فيها أمه تبين لنا بكل وضوح أثر هذه الأم التي لولاها لما كان لدينا أبو العلاء المعري.
جيد، احنا نريد أن نتوقف عند تقرير ميداني يتحدث من واقع الميدان عن دور الأم في قضية رعاية المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم نعود نستكمل معك شيخنا الدكتور حكيم الأنيس بقية مواضيع هذه الحلقة من فضاء الرأي. أعزائي المشاهدين، نتوقف مع هذا التقرير الميداني استطلاع، ثم نعود إليكم حول موضوع هذه الحلقة عن دور المرأة في رعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
أنا أعتقد أن المرأة لها دور كبير في دعم الاحتياجات الخاصة، بحكم أن المرأة يعني كتفكيرها هي في الأساس يعني أم، وهي مربية أجيال ومربية يعني أولادها، وبعدين المرأة عاطفتها اللي ربنا خلقها فيها أعطتها صفة أنه هي تكون صبورة، وبنفس الوقت يعني معطاءة في تعاملها مع ذوي الاحتياجات الخاصة. فبالتالي أنا أعتقد أنه هي يعني عنصر داعم وفعال جدا في هذا الموضوع، وإلها أثر كبير في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. وعوضا عن ذلك برضو حكم لما تكون المرأة كمان عندها خبرة ومتعلمة، هذه برضو حتضفي عليها لمسات غير العاطفة تبعتها وغير الصبر اللي موجود عندها، بحيث أنه هي تساعد أكثر في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. فأتوقع أنها حتكون فعلا عنصر جدا فعال، ويمكن حتى تكون أفضل من الرجل في هذه الأشياء، بحكم أنه هي أم مربية لأجيال، فبالتالي يعني حوارها ولغتها مع التعامل مع أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حتكون فيها شوية حكمة وصبر أفضل من الرجل.
بالنسبة للمرأة طبعا أكيد لازم تكون هي أكثر من الرجل بالنسبة لمساعدة المعاقين، لأنه هي بتتعرض بدورها في المجتمع بأم وأخت وممكن تكون ابنة، فأكيد وجودها في البيت مع المعاق نفسه اللي ممكن يكون موجود أكيد بخليها معرضة أكثر، لأنها تتحمل المسؤولية أكثر، وهذا شيء أكيد. يعني الرجل ممكن بيطلع شغله أو شيء من هذا القبيل، بس المرأة هي اللي موجودة في البيت طول الوقت، فهي أكيد اللي بتتعامل مع المعاق لو كان ابنها لو كان أبوها، وهذا الشيء اللي بيصير فعليا.
إذا كان الابن أو الابنة عندهم إعاقة من أي نوع
معين، فالأم بتكون هي أولى في الفترة الأولانية أنها تجد تكتشف النقاط الأساسية أنها تقدر تدوره وتساعده في تطوير الآليات اللي هو ممكن تعينه على استخدامها في كل النواحي، إذا كانت الإعاقة لا سمح الله بصرية أو إعاقة ذهنية أو أي نوع من الإعاقة اللي هي بتسبب نوع من عدم التطور في النمو، فهي بالأولى أنها تقدر تكتشف النقاط دي وتساعد مع المتخصصين إزاي تبرزها وتضيف عليها قيمة مضافة تقلل النقص اللي موجود عند الطفل أو الطفلة.
المرأة يمكن بتهتم أكثر بذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الصبر، من حيث أنها في أكثر تفاهما تعاطفا معهم، لكن في نفس الوقت أكثر نجد أنه أكثر من الشخصيات اللي دخلوا سباقات عالمية رياضية من ذوي الأعاقات هم طبعا شباب واللي اهتموا بيهم مدربين رياضيين.
شيخنا، إذن الآن بدنا نعود نرجع مرة أخرى إلى موضوع الحلقة بعد هذا التقرير الميداني ونسأل عن دور المرأة بشكل عام في العمل الاجتماعي التطوعي بما يخدم موضوع الحلقة. تفضل.
أيضا المرأة في مجال العمل الاجتماعي كان لها جهود جبارة، كان لها لمسات حنان واضحة. أستطيع هنا أن أذكر مثالا بارزا لامرأة تعد في عصرها سيدة عصرها أو ملكة زمانها، هي زبيدة زوجة هارون الرشيد. هذه المرأة التي لم تشغلها لذة الدنيا ومتع الحياة،
على عكس مؤثرة عن زوجها في كثير من الروايات،
عن أن تفكر بالآخرين، أن تقوم بأعمال إنسانية بأعمال اجتماعية تطوعية رائعة.
عين زبيدة في مكة، يعني
فقد سقط مكة من مكان بعيد. ويذكر المؤرخون أن وكيلها هناك عندما ذهب وتفحص المكان ووضع التكلفة قال لها إن هذا سيكلف كثيرا، جلب الماء من بين الجبال والصخور وأن يحفر
الماء، يعني أنهار دجلة أو الفرات، ما
لا لا من مكان خارج مكة يعني بعيد. فقالت له كلمة عجيبة، قالت له افعل ولو كانت ضربة فأس بدينار. وكلف هذا المشروع 1,700,000 دينار حتى سقط الحجيج. ليس هنا الشاهد، إنما الشاهد في علاقتها مع ذوي الاحتياجات الخاصة ما يتعلق بعملها الاجتماعي. يذكر المؤرخون أنها بنت حائطا من بغداد إلى مكة ليسير بجانبه الأعمى الضرير إذا أراد أن يحج إلى بيت الله
حتى لا يتوه،
وكذلك حفرت الآبار بين مرحلة وأخرى، فهو إذا أراد الحج يمشي إلى جانب الحائط إذا أراد المسار ويشرب من الأنهار، ولا تصيبه الحيوانات المفترسة بضرر، فهو آمن على نفسه. تخيل هذا التفكير المتقدم من القرن الثاني الهجري. زبيدة
يعني هذا تفكير راقي ومتقدم،
تفكر
يعني
تفكر بهؤلاء الناس،
والله شيء مشرف يعني هذا التاريخ، ولكن لا أحد يعرف عن هذا التاريخ.
وهذا الخبر أنا وجدته في زاوية من زوايا التاريخ البعيدة التي لا يلتفت إليها ولا أحد يعرفه. فالواقع أن هذا،
وهذا ما يؤكد على ضرورة الحرس الذي قمت به.
نعم، هذه مكرمة.
طيب
رائعة
شيخ الواقع، يعني معنا اتصال هاتفي. احنا بدأنا حديثنا عن قضية البحث الذي قدم إلى مركز راشد، معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن صلاح المستشار الإعلامي لمركز راشد في دبي، يعني نستطلع منه عن دور عن موضوع هذه الحلقة ويعني نستمع لمداخلته. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله سيدي. معنا دكتور فضيلة الدكتور عبد الحكيم الأنيس، الواقع اللي هو الذي قام أيضا بإثراء المكتبة العربية والإسلامية بهذا البحث. بشكل عام نتحدث عن دور المرأة في دعم مسيرة العمل الاجتماعي وبشكل خاص عن قضية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. تفضل.
نعم، يعني أول من تحية لكم ولضيفكم الكريم كبير الباحثين دكتور عبد الحكيم الأنيس، ويعني الذي فاز بجدارة بجائزة راشد للدراسات الإنسانية عن بحثه الرائع 12 كوكبا. وهذا البحث جاء بالفعل ليضيء جوانب لم نكن نعلمها في تاريخ المرأة العربية والمرأة،
كما تحدث فضيلته يعني أنه قال أنه حرث
نعم رغم قلة المصادر وهذا يعني بداية بإذن الله تعالى لكشف دور المرأة العربية ودور المرأة المسلمة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بدءا من أم المؤمنين عائشة الله مرضاها عنها وصولا إلى نماذج من النساء العربيات والمسلمات في هذا العصر. طبعا في أعمال البر والخير لا يمكن فصل الرجل عن المرأة، لا يمكن أن يقال أن العمل البر أو أعمال البر والتقوى هي أعمال ذكورية أو أنثوية، لكن المرأة بفطرتها الإنسانية ربما أكثر شفقة وعطفا على ذوي الاحتياجات الخاصة وأكثر شفافية، وهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة بالفعل إلى نفوس معينة للتعامل معها،
هي أكثر حميمية وأكثر عاطفة بطبيعتها.
بالتأكيد بالتأكيد، ويعني النماذج واضحة في جميع المؤسسات الخيرية والإنسانية ليس فقط في دبي أو الإمارات، في معظم أنحاء العالم العربي والإسلامي حتى ربما في العالم الغربي تدار من قبل سيدات، والمرأة تلعب الدور الرئيس والمحرك في العمل الخيري والإنساني المرتبط بكل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من الصم أو البكم أو جمعيات المتعلقة بأمراض السرطان أو متلازمة داون. ففي جميع أنحاء العالم المرأة تسهم. ما يعنينا طبعا هو تأكيد دور المرأة العربية والمسلمة وحث المرأة العربية في هذا العصر على الاقتداء بأمهات المؤمنين الذين استمدوا هذه الشفقة وهذا العطف من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة.
يعني أن تقصد أن هذا الموضوع ليس بدعا في تاريخنا وفي ثقافتنا كمسلمين كعرب ومسلمين. أشكرك أستاذ عبد الرحمن صلاح. نعم آسف لضيق الوقت. أشكرك أستاذ عبد الرحمن صلاح المستشار الإعلامي بمركز راشد بدبي والمشرف على هذا البحث. أعود مرة أخرى إلى ضيفي دكتور عبد الحكيم أنيس. دكتور، يعني ماذا عن دور المرأة بين التشجيع والتثبيت؟ يعني تلاقي في كثير من الأحيان مثبطات، كيف يعني يمكن التغلب عليها؟ تفضل.
الواقع كما قلت قبل قليل أن المرأة تستطيع أن تصنع، إذا كانت أما أن تصنع من ابنها، إذا كانت أختا أن تصنع من أخيها رمزا أو تجعله ينكفع على ذاته.
من الذي يثبطها يعني أحيانا؟
إذا
عادات وتقاليد يعني بعيدة عن
التقاليد،
يعني دخلت على الخط وهي ليست من الواقع.
إذا ابتعدت عن الملهم الأول وهو دينها، إذا ابتعدت عن تراثها عن أخلاقها، إذا اشتغلت بنفسها بأنانيتها. وأما إذا كانت امرأة ناضجة فإنها سيكون لها أثر كبير.
ما يعلق هذه العادات والتقاليد يعني في كثير من الأحيان المشبوهة على الدين أو يعملها
أكيد وهي دين في شيء. يعني لذلك ينبغي على المرأة إذا كانت أما أو أختا أو في أي موقع كانت، إذا كانت قريبة من أصحاب الاحتياجات الخاصة، أن تعلم أن لها دورا وأن عليها مسؤولية وأنها تستطيع أن تشارك مشاركة فاعلة في أن تخرج هؤلاء من عزلتهم وأن تسمو بهم على عهدهم.
العبادة
يعني لا شك هذا
عمل هذا العمل العبادة وتتابع
الدال على الخير كفاعلة. نعم. كما قلنا عن النفس الإنسانية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هنا أريد أن أضرب مثلا برجل أصبح كذلك رمزا من رموزنا وأصبح قاضيا من كبار قضاة الإسلام، محمد بن عبد الرحمن المخزومي، الذي تسلم القضاء في أقدس مدينة عندنا وهي مكة المكرمة. والذي يتسلم القضاء في مكة لابد أن يكون على درجة عالية. هذا الرجل كان معوقا، ولد كان قصيرا جدا لا رقبة له، وكان فيه عاهات أخرى. الذي أخرجه والذي صنع منه رجلا أصبح قاضيا لمكة المكرمة هي أمه. كانت أمه تراقبه وترعاه، وكانت تريد أن تفاتحه بأنه رجل، بأنه معوق، بأنه عنده عاهة، بأنه من أصحاب الاحتياجات الخاصة. ولكن كيف تغتنم وكيف تصل إلى هذه اللحظة المناسبة إلى أن
تفجر الطاقات،
إلى أن كان ذات يوم استطاعت أن تتغلب على نفسها وأن أن تكلمه بكلمات محدود كانت فيصلا في حياته. قالت له: يا بني، إنك قد خلقت خلقة لا تصلح لمعاشرة الفتيان، أنت في وضع خاص، وربما لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك من والمسخور به. الناس هكذا ربما جبلت على أنها يعني تضحك من هؤلاء أو أن تسخر منهم، فما المخرج؟ قالت له: يا بني، فعليك بالدين فإنه يتمم النقيصة ويرفع الخسيسة، وعليك بالعلم فإنه يرفعك. أضاءت له الطريق بكلمات يسيرة،
يرفع هذه القامة القصيرة
سوف يرفعك. نعم. يرفع الخسيسة
ويجعل منه إمام
ويتمم, ويتمم النقيصة، عليك بالعلم فإنه يرفعك. هذه المرأة وهي معروفة في تاريخنا أم أبان بنت عبد الحميد، ووصفت بأنها عاقلة نتيجة لهذا الموقف. أقبل ابنها على العلم، لم تمنعه عاهته من الدراسة، ومضى في هذا الطريق، وتوفي قاضي مكة ممن يخلفه محمد بن عبد الرحمن المخزومي، أصبح قاضيا لمكة. وشهد له المؤرخون بأنه كان الخصوم إذا جلسوا بين يديه لا يزالون يرتعدون حتى يقوموا من هيبته. غابت العاهة،
كل هذا النقص اللي
غابت العاهة وغاب العواق، وأصبحت هنا شخصيته العلمية وشخصيته القضائية
اللي تفرض الهيبة على المتخاصمين،
على المتخاصمين يرتعدون من هيبته، هذا الذي كان يمكن أن يضحك منه وأن يسخر.
وكان السبب في ذلك هو التربية،
أمه، هذه الكلمة أمه. وهذا الرجل أصبح كذلك موضع ثقة الخلافة. لما جاء المهدي العباسي إلى مكة ليحج وأراد أن يوسع المسجد الحرام في التوسعة المعروفة في التاريخ، أودع الأموال الضخمة عند هذا الإنسان وكلفه بأن يقوم نيابة عن أن يشتري كل الدور المحيطة بالمسجد الحرام وأن تهدم وأن تدخل في المسجد وأن يصرف الأموال اللازمة. موضع ثقة الخليفة والخلافة في هذا المشروع الضخم في
توسعة ذو هيبة ومكان أمان أيضا،
وكان اجتماعية عالية سطر التاريخ اسمه بأحرف من نور. ولكن لمن الفضل؟ لتلك الأم التي رعته هذه الرعاية وأخرجته من عزلته.
إذن كيف للمرأة بهذا يعني هذا الموضوع يعيدنا إلى طرح قضية، كيف يمكن للمرأة أن تعوض المعاق أو ذوي الاحتياجات عما فاته؟
بحنانها، من خلال بكلماتها، بتربيتها، بثقافتها، بدينها، أن تعلم أن الله عز وجل إذا حرم إنسانا من شيء فلا بد أن يعوضه أشياء، وإذا أغلق باب فلا بد أن تنفتح أبواب كثيرة.
إذا حرم البصر البصيرة،
هنالك البصيرة، أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى، أن يعينها وأن يعين ابنها أو أخاها أو ذويها أو من حولها على أن يتجاوزوا هذه الأزمة، أن لا يتوقفوا عند هذه الأزمة، لأن الإنسان أولا وآخرا ليس بصورته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما إلى أحسابكم، إنما ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم، ولا ينظر إلى الصورة. الصورة ليست بشيء، والصورة سوف تفنى وتزول،
وقد تخفي وراءها
ملكة الجمال سوف تفنى في التراب، وربما المرأة التي لن تمنح شيئا من الجمال سوف تفنى كذلك، ولكن سوف يبقى العمل، وصورة العمل الجميلة هي التي سوف تبقى. نحن الآن بعد أكثر من مئات السنين، أكثر من 1000 سنة، نتذكر زبيدة لهذا المشروع الكبير الذي قامت به. الآن لا يهمنا صورتها كيف،
لا نعرف صورتها، يعني لم تقل لنا صورة ولا ما نقلت لنا
أعمال هذا العمل. فإذا الكلمة في موقعها، التصرف الحكيم في موقعه، أن نعلم أن العواق وأن العاهة ليست النهاية، وأن الإنسان.
هل من صور تفصيلية أخرى يا فضيلة الشيخ حول هذا الموضوع؟ يعني
نعم،
صورة لو سمحت، يعني نعم، حتى نستكمل بقية
محاولة. نستطيع هنا مثلا أن نأخذ مشكلة تعترض أصحاب الاحتياجات الخاصة في تعلمهم وحاجتهم إلى البصر. فكف البصر عوق شديد، حاجة كبيرة تقف حائلا دون الإنسان وبين التعلم، لأن البصر هي الأداة الأولى والكبرى في التعلم، في القراءة، في المطالعة، في المتابعة، في الازدياد من العلم. ما هو دور المرأة عندما تعوض الإنسان عن بصره لتكون العين القارئة له؟ في تاريخنا نماذج رائعة. مثلا عندنا عالم جليل اسمه أبو البقاء العكبري، عالم بغدادي جليل، مؤلفاته تشكل مكتبة في علوم القرآن، في الحديث، في اللغة العربية، في الأدب، وفي الرياضيات
كان
أيضا.
يعني تقصد أنه كان موسوعيا،
كان موسوعيا.
نعم.
وكان ضريرا. إذن كيف استطاع أن يؤلف هذه المكتبة؟ والمكتبة والتأليف يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى مصادر، يحتاج إلى متابعة. لابد أن تستكمل جميع المعلومات في صدرك ثم تمليها. البصير الذي يستطيع أن يبصر يضع يفرش المصادر أمامه وينظر هنا وينظر هنا ويستكمل أما الضرير فلابد أن تكون هذه المعلومات كلها أصبحت في صدره، ثم يحلل ويدقق ويخرجها مرة أخرى بصياغة أخرى، بدراسة معمقة أخرى. هنا نجد المرأة هنا وفي هذا الرجل نموذج رائع أن زوجته هي التي كانت وراءه.
إذن ليست الأم.
تعدد المواقف تعدد الأدوار.
والأدوار.
هذه الزوجة البغدادية الرائعة لقط المؤرخون العراقيون هذا المشهد فقالوا بأن زوجة الشيخ كانت تقرأ له في ليله ليؤلف الشيخ وليملي بحيث استطاع هذا العالم الجليل أن يترك وراءه مكتبة الفضل فيها بعد الله لتلك الزوجة التي كانت لزوجها العين القارئة وكانت له القلب الحنون الذي وسعه ووقف إلى جانبه في مشروعه العلمي الكبير.
هي مسؤولية الأم كما أخذناها سابقا مع القاضي المخزومي ومسؤولية الزوجة, وإذا قد تكون مسؤولية الأخت أو
وهنالك مسؤولية الأخت. واسمح لي أن أضرب مثالا لدور الأخت. عندنا عالم معاصر معروف في عالم الخطابة الشيخ عبد الحميد كشك, كلنا سمع له, أصبح مدرسة ارتبط بمصر, كل من نزل مصر لابد أن يصلي عند الشيخ عبد الحميد, وكان ضريرا كما نعلم. عندما نقرأ سيرة حياته, وقد أملى قصة حياته بكتاب رائع اسمه قصة أيامي, يذكر فيه كيف ولد وكيف أصابته يعني هذه العاهة وهذا المرض وهذا الابتلاء, وكيف عانى إلى أن استطاع أن يحفر اسمه في الصخر ليكون خطيب العصر ومنح هذا اللقب, وكذلك ترك بعده كذلك مكتبة من المؤلفات. عندما كان في صغره وأصابته هذه العاهة وهذا العوق وهذا المرض وهذا الابتلاء, واحتاج إلى عملية, ووعد أنه بعملية يمكن أن يعود إليه بصره, ولكن كان أهله فقراء لا يملكون شيئا, ما عندهم شيء, وكان الطبيب قاسيا, كلمه أبوه قال له يعني هل تأخذ نصف الأجر من العملية وتأخذ النصف الآخر بعد العملية؟ قال لا, إلا الأجر كله, ولم يكن لديهم شيء. فعادوا الأب والابن عبد الحميد إلى القرية ليؤمنوا المبلغ, ولكن من أين المبلغ؟ وهنا يثبت الشيخ عبد الحميد كشك موقفا لأختي رائعا, يقول كان لدى أختي بعض الحلي, والمرأة تعتز بالحلي ولا بد لها من زينة تتزين بها أو من ينشأ في الحلية. قال فأصرت أختي على أن تبيع حليها لتدفعه إلي, تدفعه إلى أخيها, عسى أن تنجح هذه العملية وتعيد البصر إلى أخيها. هذا الموقف الذي حفر ساقية حنان أو بحر حنان في نفس الشيخ عبد الحميد وسجله بكل امتنان في كتابه قصة أيامي لأخته, بقي طول هذه السنين يذكر هذا الموقف, ونحن الآن بعد سنين طويلة جدا
ما زلنا نستعيد هذه الذكرى, نستعيد
هذا الموقف لهذه الأخت لهذه هذا الجندي المجهول الذي تنازلت عن أحب ما تملك وأحب ما تعتز به المرأة وهو حليها وزينتها لتدفعه طائعة لأخيها. فإذا كذلك الإنفاق أن نقف إلى جانبهم بما نستطيع ولو بدرهم كما قلنا.
إذا تعدد المواقف وتعدد الأماكن والمهم والشخصيات ما بين
تعددت الأدوار ولكن العنوان هو المرأة.
جيد, نعود مرة أخرى إذا ونسأل كيف يمكن لكثير من المعوقين الذين يكفون عن أنفسهم, ما هو دور المرأة حتى يعني يستعيدوا الثقة؟ وأيضا يعني مررنا على بعض النماذج, لكن لو نتوقف بشكل خاص عن هذا الموضوع ونطرحه من خلال البحث, كيف يمكن أن يجعل هذا المعاق أو هذا صاحب الاحتياج الخاص يعني يعود إلى الحياة والمرجو للحياة من خلال دور المرأة؟
أولا لابد لنا يعني أن نصنع النموذج, أن نوجد القدوة الحسنة في عالم المرأة من خلال هذا البحث الذي ألقينا فيه الضوء على هذه النماذج. لابد أن نرسخ القدوة, أن نثقف المرأة بأن تكون عنصرا فاعلا, أن تكون عنصرا مشجعا, أن تقرأ عن أدوار المرأة في التاريخ عندما كانت حاكمة وعالمة وأديبة وطبيبة. كما قلنا رب كلمة أخرجت إنسانا من عزلته فسمى على عاهته وأصبح ينبوع علم وينبوع فلسفة وينبوع أدب فقدم إلى مجتمعه الكثير. المرأة, ثقافة المرأة ألا تنظر إلى هذه العاهة, إلى هذا العوق, إلى هذا المرض, إلى هذا الابتلاء على أنه نهاية التاريخ أو نهاية الجغرافيا, لا, قد يكون هو البداية. نعم. لأن هذا التحدي ونسميه تحديا قد يدفع الإنسان إلى أن يثبت نفسه وإلى أن يعوض عما فاته, وهذا الذي حصل. فنحن الآن عندما نقرأ في تراثنا الذي تحدث عن المعوقين, هنالك كتاب البرصان والعرجان والعميان للجاحظ، هنالك كتاب في العميان للخطيب البغدادي، هنالك كتاب نكت الهميان في نكت العميان للصفدي، هناك كتاب الشعور بالعور كذلك للصفدي، هنالك كتاب عن العميان من النحات في الأندلس في إسبانيا، الفردوس المفقود. عندما ننظر في هؤلاء نجد أنهم عباقرة قدموا الكثير، ولا بد أن خلفهم كانت الأم أو الأخت أو الزوجة، التي دعمت مسيرتهم وأخرجتهم من وسطتها.
شيخنا تحدثنا بشكل عام، يعني نلاحظ أن تحدثنا عن دور المرأة أو الأم، سواء في الأم أو الزوجة أو الأخت، عن دورها في معالجة هذه الحالات بعد الإصابة بالإعاقة أو بالحاجة، لكن السؤال ما هو دورها قبل ذلك؟ هل لها دور قبل ذلك، قبل هذه الإصابة، بمعنى أديرهم وقاية خير من
الدرجة؟ أكيد لابد أن تثقف المرأة صحيا لتحول دون وقوع العاهة، لأن هنالك عاهات
عندما تكون أم
لا تأتي مع الولادة، عندما تكون أم،
تكون أم
وزوجة وأخت وغير ذلك.
لا أنا أقصد يعني نحاول أن نوعيها حتى
نوعيها صحيا
حتى لا يصاب الابن.
ممن ضرب لنا مثالا في هذا كذلك امرأة هي باحثة البادية، ملك حفني ناصف، امرأة مشهورة أديبة وخطيبة ومثقفة ومتعلمة، كان لها دور رائع في أنها لفتت الأنظار إلى الحيلولة، كيف نصنع كي نحول دون وقوع الإعاقة. فكانت في مقالاتها وباحثة البادية، هي اسمها ملك حفني ناصف، ولقب باحثة البادية، هي لم تعمر يعني عاشت 32 سنة ولكنها كانت سابقة لعصرها، ومضى على وفاتها الآن 100 سنة. وتخيل منذ ذلك التاريخ كانت تكتب في الصحافة المصرية، من ذلك مقال لها تنبه فيه الأمهات أنه إذا كان لديهم طفل وتأخر مشه ألا تعتمد الأم على وسيلة أخرى من أجل أن تقصر ولدها على المشي، لأن هذا سيؤدي إلى ضعف العمود الفقري ويؤدي إلى العاهة. كانت تنبه الأمهات كيف يتصرفون في وضع الضوء أمام سرير الأطفال،
حتى لا يتعب النظر،
وضع الضوء قد يؤدي إلى العمى وقد يؤدي إلى الحول
وإتعاب
وكتبت تعب في هذا مقالات رائعة. ومن ذلك الوقت منذ أكثر من 100 عام كانت تنبه إلى الوسائل التي تحول دون وقوع،
أيضا كانت سابقة عصرها.
نعم
يعني كانت سابقة لعصرها في قضية التنبه لهذه الأمراض.
إذن أن نثقف المرأة صحيا وأن نعتز بالنماذج التي حالت دون وقوع.
فضيلة الشيخ عندنا أيضا اتصال أخير قبل نهاية الحلقة، معنا فضيلة الشيخ محمد أيوب إمام مسجد مركز راشد بدبي. فضيلة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
بارك الله فيك.
يا سيدي موضوعنا اليوم الواقع ليس غريب عنك وأنت إمام مركز راشد بدبي، قضية دور المرأة في رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، تفضل وبشكل مختصر لو سمحت.
بارك الله بكم. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تعرفون الإسلام يعني كرم المرأة، والإسلام أعطى المرأة حقوقها، والإسلام جعل المرأة يعني خاصية ما جعلها له غير الإسلام. وكما تعلمون المرأة لها حنية ولها رحمة أكثر من الرجل، فالمرأة هي التي حملت والرجل لم يحمل، والمرأة هي التي وضعت والرجل لم يضع، والمرأة هي التي ربت أكثر من الرجل، فلذلك يكون دور المرأة أكثر من دور الرجل في معاملتها مع ذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك نحن علينا أن لا ننكر هذا الفضل للمرأة، ونحن في المركز نرى أن المرأة لها دورها و في معالجة ذوي الاحتياجات الخاصة معالجة كاملة، وكيف تكون يعني يكون عفوها وحنانها منصب، كله منصب على معاملة هؤلاء الأطفال وهؤلاء البنات معاملة طيبة أكثر من الرجل، والرجل طبعا لا يقصر، ولكن المرأة تكون بدورها امرأة وبدورها حنونة يكون لها دور أكبر من الرجل في معاملتها مع هؤلاء هذا الصنف من الناس.
إذا بالتالي هي تعوض ما فقده من 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 احتياجات.
نعم، هي تعوض الشيء الذي فقده هذا الولد وهذه البنت من الاحتياجات. هذا الأمر يعني جزاكم الله خير.
شكرا، جزاك الله خير شيخ محمد أيوب. فضيلة الشيخ محمد أيوب إمام مسجد مركز راشد بدبي. أعود مرة أخرى إلى ضيفي فضيلة الشيخ دكتور عبد الحكيم الأنيس. يعني تحدثنا عن هذه الأدوار بشكل عام، لكن ماذا عن عالم الأسلام، ماذا عن عالم الغيب، ما وراء المادة في هذه القضية؟ يعني تكلمت عنها بشكل سريع لو سمحت قبل هذه الحلقة.
نحن المسلمين نعتقد أن القوة التي لا تقهر صاحب الإرادة التي لا تحدها الله سبحانه وتعالى، فعلينا ألا ننساق مع عالم الأسباب، مع عالم المادة فقط، وهو مطلوب لابد أن نأخذ به، ولكن هنالك أيضا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. المرأة المسلمة قامت أيضا في هذا الجانب، كان لها دور مشرف. نذكر هنا أم رمز من رموزنا الإمام البخاري المعروف، صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري تعرض في صغاره إلى العمى، فقد بصره. ماذا تفعل هذه الأم في بيئة محدودة؟
يعني قد لا يعلم كثيرين من الناس أنه أكرم نعمة البصر.
كان أن الله عز وجل ألهم هذه الأم أن تلجأ إليه، إلى صاحب القوة التي لا تقهر والإرادة التي لا تحد. فقامت في الليالي الطويلة يعني تبذل دموعها وتصلي أمام خالقها وربها أن يرحمها ويرحم وليدها وأن ينقذها وأن يشفيها. ونحن نؤمن أن الله قادر سبحانه وتعالى. يحدثنا التاريخ أنها في ليلة من الليالي بعد أن صلت ودعت وأكثرت على باب مولاها سبحانه وتعالى، أنها نامت فرأت إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه، إن الله قد رد على ابنك بصره بكثرة دعائك وبكائك.
يعني بسبب
هذا الدعاء. فالدعاء كما يقول أحد العلماء هو صيدلية، يعني يعادل صيدلية الدعاء والاستشفاء بقدرة الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى.
أيضا هنا تعدد الأدوار حتى في قضية يعني المعالجة والمتابعة، وفي قضية حتى العمل النفسي.
أن نأخذ بالسبب، ولكن أيضا أن نلجأ إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. في يعني في الأخير لابد أن نذكر نموذجا رائعا في عصرنا، وهو أم الإمارات التي قدمت الكثير. نعم. الشيخة فاطمة بنت مبارك. نعم. التي أقامت مراكز لتأهيل المعوقين في فلسطين وفي غيرها. نعم. والتي أرسلت عيادات متنقلة إلى المغرب، فقرأنا وسمعنا أخبارا رائعة ومفرحة أن عددا من الناس عاد إليهم بصرهم بعد أن قضوا في العمى سنين طويلة، كان يمكن أن يعالج ولكن لم يعالجهم أحد. فلما جاءت هذه الفرق المتنقلة والعيادات المتنقلة عالجتهم فأبصروا وعاد إليهم بصرهم.
إذن هو سجل مشرف لهذه المرأة العربية المسلمة منذ
فلأم المؤمنين. نعم. ولأم الإمارات ولكل من ذكرنا فيما بينهما الشكر.
وهذه مسيرة متواصلة تراكمية. في ختام هذه الحلقة من فضاء الرأي حول دور المرأة في دعم رعاية المعاقين ودور الاحتياجات الخاصة، كنت معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، كبير الباحثين الأول بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أشكرك جزيلا على استضافتك وعلى وجودك معنا في هذه الحلقة، كما نشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة من فضاء الرأي. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.